الله إن شاء الله. ثبوت العلة بالإجماع، هذا الفرض الثالث من أمر إثبات العلة. لماذا؟ بالنقل. أين؟
مثال الآن الصغر ذكر هناك الوصف
نعم نعم، وتقدم أنها بالإجماع، ولكن يعني ذكره لها فيما بعد، ذكره لها فيما بعد في دارها أصلا كما إن شرفنا. طيب، وإثبات العلة الاستنباط تحتم ثلاثة أضرب. الأول إثباته بمسلك المناسبة، ويسمى المناسبة فرخال، هذا مسلك. وما هو ضابط المناسبة؟ ضابطها أن يقترن وصف مناسب بحكم في نص من نصوص الشرع. قال: ويكون ذلك الوصف سالما من القوادح. ذلك الوصف يكون سالما من القوادح التي يأتي كلام عليها في فصل مستقل. ويقوم دليل عن استقلاله بالمناسبة دون غيره، فيعلم أنه علة ذلك الحكم. ثم ذكر رحمه الله فائدة أن الوصف على قسمين: فردي ومناسب، وهذا واضح. والمصنف رحمه الله جعل المناسبة على ثلاثة أقسام: مؤثر وملائم وغريب. الوصف والحكم باعتبار العين والجنس كم صورة تنتج؟ أربع صور. أن يؤثر عين الوصف، أن يؤثر عين الوصف في عين الحكم، وعين الوصف في جنس الحكم، وجنس الوصف في عين الحكم، وجنس الوصف في جنس الحكم. أربع صور. جعل رحمه الله ثلاث صور، أو يعني جعل صورتين في المؤثر، وصورة في الملائم، وصورة في الغريب. والمؤثر عنده تأثير عين الوصف، المصنف عنده المؤثر يكون باعتبار العين، إذا أثر عين الوصف فهو من المؤثر، سواء أثر في عين الحكم أو في جنسه، صورتان في المؤثر. وإذا أثر جنس الوصف في العين ملائم، والجنس في الجنس غريب. هذا على التقسيم الذي مشار إليه في المقدمة. والأصوليون الذين نقل عنهم الشنقيطي رحمه الله يجعلون المؤثر مقصورا على العين بالعين، ويجعلون الملائم عين الوصف في جنس الحكم. الصور الثلاث، عندنا الصور أربع، يجعلون المؤثر ما أثر عين الوصف في عين الحكم، والثلاث الباقية يجعلونها من ماذا؟ من الملائمة. ويجعلون الغريب، الغريب عند مصنف معه جنس في جنس، جنس الوصف ما أثر جنس الوصف في جنس الحكم. وعند الأصوليين الغريب ما دل أو ما اشتمل على مصلحة أهدرها الشارع، أهدرها الشارع، وذلك الإهدار كان بسبب أن هذه المصلحة تقال أنها مصلحة أرجح منها، أو أن هذه المصلحة التي تقال أنها مصلحة ليست مصلحة، فهي مهدرة. وعندهم أيضا المرسل، وهو ما لا ما لم يقم دليلا على اعتبار مصلحته ولا على الغائها. وذكر رحمه الله أن الجنس أفراد مختلفة بينها قدر مشترك، بينها قدر مشترك، والنوع أفراد متفقة في الحقيقة، يعني بينها قدر مشترك. هذا القدر المشترك هو النوع، مثلا الحيوان يا إخوان والإنسان، الحيوان والإنسان، الحيوان تحته الخيل والإبل والإنسان، الحقائق متفقة مختلفة مختلفة، فإذا الحيوان جنس، الإنسان تحته ذكر وأنثى، تحته ماذا بارك الله فيك الرجال أيضا، رجل بلد كذا ورجل أسود رجل أبيض إلى آخر، حقائقهم متفقة، فأفراد حقائق متفقة، فالإنسانية في هؤلاء الأفراد نوع، الإنسانية فيها فيهم نوع، والحيوانية باعتبار الإنسان والخيل والإبل أقصد ماذا بارك الله فيك، والقدر المشترك وهو الحيوانية باعتبار الإنسان والإبل وكذلك أيضا الخيل وما شابه ذلك من أشياء من درجة تحت الحيوانية، هذه تكون يعني الحيوانية جنس تحتوي أفراد مختلفة الحقائق، والإنسانية نوع تحتوي أفراد متفقة الحقائق. طيب إذا علمت ذلك لا قال المصنف ثم ذكر هذه التي ذكرها رحمه الله تعالى فيما قرأناه وزاد لها أمثلة، فقال هنا ومثلوا لتأثير العين في العين بتأثير الصغر في عين الولاية على المال. يظهر يا أخوان أن تأثير العين بالعين ما يكون من باب يعني القياس، لأنهم جعلوه مثل لهم مصنف بنفي الفارق، ونفي الفارق المؤثر تقدم عندنا أنه ليس من القياس وإنما هو من مفهوم الموافقة، فتأثير العين في العين هذا مما لا يكاد يختلف فيه، مما لا يكاد يختلف فيه. قال بتأثير صغر في عين الولاية على المال وبتأثير مشي الذكر في نقض الوضوء. ننظر الأمثلة ثم ننظر الجوامع المشتركة بينها المختلفة. قال وبتأثير العين في الجنس بتأثير عين الصغر في ولاية النكاح. النكاح الآن عين الصغر في عين الولاية عن المال جعلوه من العين في العين لأنها حصل فيها الإجماع، وقال ولتأثير العين في الجنس بتأثير عين الصغر، الصغر ما زالت الوصف المناسب في المثالين، فعين الصغر هذا الصغر المذكور في المثالين أثر في الحكم وهو الولاية على المال، وهو الولاية على المال كما قال الله سبحانه وتعالى وآتوا اليتامى ولا تؤتوا السفهاء أموالهم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. قال في الآية التي تليها وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. اليتيم الصغير لا يعطى المال من أول الأمر لأنه يعبث به ليس برشيد لا يحسن التصرف، فإذا لصغره جعلت هناك ولاية عليه على ماله لحفظ ذلك المال. طيب وأما مسألة النكاح فلم يرد مثلا ماذا بارك الله فيك عندنا النكاح الرجل يكون وليا على الصغير إذا أراد أن ينكحه، لو أن شخصا أراد أن يزوج ولده وولده صغير، فهذا الصغير لو كان هناك شخص عاقل بالغ زوج نفسه يحتاج إلى ولي؟ ما يحتاج إلى ولي، من الذي يحتاج إلى ولي؟ المرأة. أما الرجل لا يحتاج إلى ولي، ولكنه لو كان صغيرا وأراد أن لو كان صغيرا هذا الصبي وأراد وليه أن يزوجه، يقال لا بد له من ماذا؟ من ولي. لا بد له من ولي، لماذا؟ لأنه صغير. فإذا كان صغيرا قالوا الصغر أثر في المسألة المنصوص عليها، أثر في الولاية على المال، فله تأثير في ماذا؟ في جنس. يعني الصغر الآن له تأثير في ماذا؟ في الولاية على المال أثر. فكذلك أيضا في مسألة الولاية على النكاح، في مسألة الولاية على النكاح، فمعناه أن الصغر أثر في جنس الولاية، وولاية النكاح فرد من أفراد ذلك الجنس، فرد من أفراد ذلك الجنس. فيكون عندنا، يمكن أن نصور لو يعني أحسننا التقريب في ذلك، فنقول هذا الصغير وهذه ولاية المال، الصغر أثر في ولاية المال احتاج إلى ولي، وهذا أمر منصوص عليه، منصوص عليه. فإذا تأثير الآن الصغر في ولاية المال هو تأثير في عين الولاية، عين ولاية المال، ولكنه من نظرة أخرى قد أثر هذا الصغر في جنس الولاية، لأنه صغير احتاج إلى ولاية، فكأنهم يقولون لما كان صغيرا احتاج إلى ولاية مطلقة، سواء كانت ولاية في المال، ولاية في النكاح، ولاية في كذلك أيضا حفظة، ولاية في كذا إلى آخره. فهذه ولاية تحتها أفراد، الولاية الجنس تحته أفراد مختلفة الحقائق، ولاية على مال، ولاية على نكاح، ولاية على بيع وشراء، ولاية على إلى آخره. فلما أثر الوصف في ولاية المال بعينها هذا دل على أن الصغر سبب ووصف مناسب حتى أثرت ماذا جاءت عليه ولاية المال. فتأثيره على ولاية المال دليل أو فيه إشعار بأن الصغر وصف مناسب بأن يكون غيره هو وليا عليه، فهو بعد ذلك انتقل إلى التأثير على جنس الولاية بشكل عام، فيدخل تحتها ولاية النكاح. فتأثيره في ولاية النكاح ما جاء فيها النص أنها أثرت بعينها، وإنما يفهم من المثال الأول أن الصغر أثر في جنس الولاية التي ولاية النكاح فرد من أفرادها. قال رحمه الله: ولتأثير العين في الجنس بتأثير عين الصغر في ولاية النكاح، لأن عين الصغر معتبر إجماعا في جنس الولاية، معتبر عين الصغر معتبر بالإجماع في جنس الولاية الصادق بولاية المال، إنما أجمعوا على ولاية المال. فلما أجمعوا على ولاية المال معناه أن هذا الصغر يحتاج إلى ولاية، فإذا أثر الصغر في اعتبار الولاية عليه، لأن الجنس يوجد في كل فرد من أفراده من حيث هو قدر مشترك بينها، ولاية مال، ولاية نكاح، ولاية بيع وشراء، ولاية كذلك أيضا تصرف فيه درء والتربية إلى غير ذلك، هذه كلها ما هو القدر المشترك بينه والقاسم المشترك؟ الولاية. قال: ومثل لتأثير الجنس في العين بأنه لو لم يرد دليل على الجمع في الحضر لمشقة السفر، لمشقة المطر ونحوه، بأن الدليل دل على اعتبار جنس المشقة في عين الحكم الذي هو الجمع. الحكم في المسألتين ما هو؟ الجمع في ماذا؟ الجمع، جمع بين الصلاتين. الجمع بين الصلاتين. لماذا جمع بين الصلاتين في السفر؟ للمشقة. فهل يجمع بين الصلاتين في المطر؟ قالوا هنا لماذا جمع؟ للمشقة. والمشقة هذه يا إخوان جنس أو نوع؟ جنس، تحتها يعني أفراد مختلفة. مشقة حاصلة ماذا؟ حاصلة بسفر، ومشقة حاصلة بالخروج إلى الصلاة في المطر، مشقة حاصلة من ماذا؟ من القضاء إلى، فهي جنس. فالمشقة التي هي جنس أثرت في عين الجمع في ماذا؟ في 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 السفر، أثرت في عين الجمع في السفر. فكذلك أيضا ومثلوا لتأثير الجنس في العين بأنه لو لم يرد دليل على الجمع في الحضر لمشقة المطر ونحوه، لأن الدليل دل على اعتبار جنس المشقة في عين الحكم الذي هو الجمع، جمع بين الصلاتين، حكم واحد في المسألتين، حكم واحد في المسألتين. إلا أن المسألة الأولى والمشقة هي الجنس، لماذا جمع بين الصلاتين؟ للمشقة. فكذلك يجمع بين الصلاتين للمشقة، هنا في مطر هنا في سفر. قالوا المشقة هي التي أثرت في المنصوص عليه هو السفر، فيقاس عليه المشقة في المطر. هذا على يعني ماذا؟ يعني تقرير كلام ومذهب الجمهور في هذا. قال كتأثير مشقة السفر في الجمع، وإلا فجمع يعني يستدلون على المطر بما تعرفون من حديث ابن عباس، جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا مطر، جاء في بعض الروايات. قال ومثلوا لتأثير الجنس في الجنس بتأثير القتل بالمثقل في القصاص، للإجماع على اعتبار جنس الجناية في جنس القصاص. هل القصاص جنس تحته أفراد كثيرة، منها قصاص بالقتل، منها قصاص بالأروش، يعني منها قصاص كذلك أيضا بماذا؟ بالشيء بالشيء، كما قال الله سبحانه وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية. وكذلك أيضا الجناية جنس تحته أفراد كثيرة، منها جناية بقتل، منها جناية بضرب، منها جناية باعتداء يعني على أخذ مال، غصب، منها جناية بسرقة إلى غير ذلك، فهي جنس تحت الأفراد. ما الذي، لماذا قص القاتل من قاتله؟ لأن القاتل من مقتوله، لأن القاتل ماذا؟ اعتدى وجنى على ذلك المقتول. فكذلك قالوا إذن الجناية أثرت في القصاص، فكذلك القتل بالمثقل يلحق بالقتل بالمحدد بالشيء الحاد كالسيف ونحوه، وبما هو الأصل في القتل كماذا بارك الله فيكم، كمثلا كالرصاص في هذه الأيام. القتل بالمثقل يعني بالشيء الثقيل، لو ضربه شيئا ثقيل فقتله، يلحق بالقتل بالمحدد، نعم يلحق به. ولكنهم قالوا لي إذا لما أرادوا أن يوجهوا ذلك قالوا القتل بالمثقل يلحق بالقتل بالعمد لأنها جناية، فكما أن القتل بالمحدد كان سببها الجناية فكذلك القتل بالمثقل جناية، فتلحق بها في القصاص. وهذه يعني المثال هذا ما نحتاج إليه، لأن عندنا ما هو يعني ماذا، نحتاج إلى القياس في مثل ذلك وإلى الإلحاق، لأن الله سبحانه وتعالى ماذا بارك الله فيكم، بل النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس. قال الله سبحانه وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فكل أزهق نفسا وقتلها عامدا متعديا بالعمد والعدوان وقتلها فإنه يقص بها إلا أن يعفو الورثة إلى آخر يعني ماذا الأحكام والحالة المذكورة في هذه المسألة، ولكنهم هل يلحق القتل المثقل بالقتل المحدد بأنه مقص أو ينتقل إلى الدية لأنه قتله بمثقل ما قتله بمحدد؟ الصحيح أنه قصاص، قتله بمحدد أو بمثقل، ما دام معتديا وقصده بآلة تقتل غالبا وكان قاصدا لقتله فإنه يكون ماذا؟ يكون في حقه القصاص. ومثل لتأثير الجنس في الجنس بتأثير القتل بالمثقل في القصاص للإجماع على اعتبار جنس الجناية في جنس القصاص. قال واعلم أن للجنس مراتب، أن للجنس مراتب بعضها أعم بعض في الأوصاف والأحكام، فأعم جناس الحكم في الأوصاف والأحكام، لأن الحكم تقدم أنه يقال جنس الحكم، والوصف تقدم أنه يقال جنس الوصف، وكذلك أيضا الأنواع على درجات ومنها ما هو أخص من بعض. قال رحمه الله واعلم أن للجنس مراتب بعضها أعم من بعض في الأوصاف والأحكام، فأعم جناس الحكم كونه حكما، هذا الأعم، فإذا أردت ما هو أعم منه خرج عن الموضوع له، فأعم ما يكون عليه أنه حكم، هكذا حكم مطلق، وأخص من ذلك كونه واجبا أو محرما مثلا، وأخص من الواجب كونه عبادة أو غير عبادة. فإذا تقول الحكم ها، لو قلت مثلا وجوب الصلاة هذا حكم، فلما قلت حكم الحكم جنس يدخل تحته ماذا؟ أفراد كثيرة، وهذه الأفراد منها ما هو أخص. فلو قلت مثلا الحكم الوجوب، قولك الحكم يدخل تحته ماذا يا إخوان؟ الوجوب والاستحباب والندب وكذلك أنين والكراهة والتحريم وكذلك أيضا الإباحة والفساد والصحة لا غير ذلك. ولما قلت الوجوب خرجت هذه، ثم الوجوب منها من الأحكام ما هي عبادات واجبة، من الأحكام ما هي غير عبادة وهي واجبة. فإذا قلت الحكم وجوب هذه العبادة خرج غير العبادات من ذلك. قال رحمه الله أخص من الواجب كونه عبادة أو غير عبادة، والمراد بغير العبادة ما ليس تعبديا، يعني ما لا يقصد به التعبد، وإنما يسقط به الطلب ولو كان بغير نية، كقضاء الدين ورد المرصود والأمانة، والتعبدي كالصلاة. ويظهر الفرق بينهما بين التعبدي وغيره بأن فاعلهما لا يقصد الامتثال يصح له الأول دون الثاني. لو صح، لو أن رجلا صلى الصلاة غير ناو لها، ما له نية صليها، وإنما صلاها رياء أو صلاها يعني ماذا من غير نية، مكرها عليها وما له نية في هذه العبادة إلى غير ذلك، فهذه العبادة لا تصح منه، لم يقصد بها الامتثال فلا تصح ولم ينوها. ولو أن شخصا أدى الدين الذي عليه وهو غير ناوي أدائه، الصلاة في المسألة الأولى سقطت عن فاعلها أو ما سقطت؟ فعلها بغير نية، ما سقطت، ما زال مطالبا بها أن يأتي بها بالنية، مقترنة بالنية. وأداء الدين لو أن شخصا أجبره الحاكم أو من ينوبه أو شخص ما أجبره على أداء دينه، فحجر الحاكم عليه لأنه أفلس وباع بعض أشيائه وسدد ديون الناس الذي عليه، فيسقط الطلب أم لا يسقط؟ ولو كان غير ضار يسقط. لو جاء شخص بعد ذلك واغتنى ذلك الشخص وأعطاه الله من فضله، ثم جاء شخص ممن كان عليه دين وأعطيه المرة الأولى، ف فجاء بعد سنوات وقد غني الرجل المفلس فقال له أعطني مالي، يصح له ذلك؟ ما يصح، يقال له قد أعطيت، يقول أعطيتني بدون نية، الآن أعطني بالنية، ما يصح، لأن قضاء الدين يصح ولو من غير نية، ورد المغصوب والأمانة يسقط المطالبة بها ولو غني، لكنه متى يثاب عليها؟ إذا امتثل، إذا نوى وامتثل. قال ويظهر الفرق بينهما بأن فاعلهما لا يقصد الامتثال يصح له الأول دون الثاني وإن كان لا يجر إلا بالنية، وأخص من العبادة كونها صلاة أو غيرها، لأن العبادة اسم جامع تدخل تحت الصلوات والزكوات والأذكار والأعمال، أعمال الصالحة، هذه عبادات. وأعم أنواع هذا في الأجناس، وأعم أنواع الوصف كونه وصفا تناط به الأحكام، وأخص منه كونه مناسبا لأن الوصف منه مناسب ومنه طردي، وأخص من المناسب كونه مصلحة أو درء مفسدة كالحاجيات والضروريات والتتميمات، وهذه قد تقدم في أواخر الرسول المختلف فيها. إذا علمت مراتب الأحكام للوصف فاعلم أن ما هو أخص مقدم على ما هو أعم، فجنس القرابة جنس، مثلا مؤثر في نوع الميراث، فيقدم الأخص عندك قرابة، وهذه القرابة تشمل الأبوة والبنوة والعمومة والخولة، وكذلك أيضا ما بارك الله فيه، ومن كان يمت إلى هذا الشخص وصلة من أصول أو فروع أو حواشي، فأيهما يقدم؟ هذه في درجة واحدة الآن، يعني من حيث في جنس واحد وهي القرابة، كلهم أقرباء لذلك الميت، كلهم أقرباء لذلك لتلك المرة التي تريد أن تزوج، كلهم أقرباء لذلك الولي الذي مات، لذلك الصبي الذي مات أبوه مثلا، من الذي يلي أمره؟ هنا يقدم الأخص، الأخص فالأخص، يعني الأخص فالذي يلي. فما ما هذه الآن عندك أصول وفروع وحواشي وإن كان من ذوي الأرحام هكذا، أيهما يقدم؟ قال هنا، قال رحمه الله، فإذا تقدم البنوة على الأخوة، الابن لو أن امرأة طلقها زوجها أو مات عنها فأرادت أن تتزوج بعده ولها أبناء بالغون ولها إخوة، فمن الذي يكون وليا لها؟ أبناؤها يكونون الأولياء، يكونون أولياء لها، إلا إذا وكل أحد الأبناء، وكل أخاه وما شبه ذلك، وكل عم خاله الذي هو أخ لتلك المرأة، فهذا باب آخر. فلذا تقدم البنوة على الأخوة والأخوة على العمومة، كذلك في الميراث وفي غيره مما يقاس عليه. قال رحمه الله، ومن هنا قال بعض العلماء يقدم الحرير على النجس إذا لم يجد المصلي غيرهما، لأن النجس أخص بالصلاة من الحرير، لأن تحريم الحرير لا يختص بالصلاة، فكأن تحريم النجس أقوى منه لأنه يختص بها. رجل حضرته الصلاة فأراد أن يصلي ولم يجد ما يستر عورته إلا أحد ثوبين، الثوب الأول نجس وما عنده ما يطهره أو ما أشبه ذلك، والثوب الثاني حرير، فبأيهما يستر عورته، بالنجس أم بالحرير؟ قالوا النجس والحرير، الحرير أعم من النجس والنجس أخص من الحرير، لأن الحرير تحريمه ليس خاصا لماذا؟ بالصلاة، والنجس يعني تحريم النجس يختص بالصلاة مثلا. قال هنا، ومن هنا قال بعض العلماء يقدم الحرير على النجس إذا لم يجد المصلي غيرهما، لأن النجس أخص بالصلاة من الحرير، لأن تحريم الحرير لا يختص بالصلاة، فإذا هو أعم، فإذا كان وتحريم النجس بخصوص الصلاة وثيابك الطاهر يعني عند الصلاة، عند الصلاة يجب تطهير الثوب من تلك النجاسة، فماذا؟ فهو أدخل في التحريم، والحرير في الصلاة وفي غيرها فهو كأنه أبعد منه، فيكون تحريم النجس أقوى، فيقدم التحريم الأخص على التحريم الأقوى. هذا يعني مرادهم، وأشار إلى خلاف في هذا. قال: وأنه إذا لم يجد المحرم المضطر إلا ميتة وصيدا أكل الميتة دون الصيد، لأن تحريم الصيد خاص بالإحرام، والقاعدة تقديم الأخص، تقديم الأخص، والمراد هنا تقديم الأخص في التحريم، فقدم النجس في التحريم، والمراد هنا تقديم الأخص في كذلك أيضا في التحريم، فقدم الصيد في التحريم، فمعنى ذلك أنه أبيح له الميتة، وفي الأول يقدم يعني يقدم الصلاة بالحرير. قال: وخالف بعض العلماء في الفرعين والله أعلم. هذا المسلك الذي هو مسلك المناسبة كما رأيت الكلام فيه، كما رأيت الكلام فيه، وهو صراحة يعني مبحث يعني ليس بال ما ليس يعني سهولته ليس بالسهل في من حيث الطرف والتقسيم الذي ذكروه. قال رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله: النوع الثاني في إثبات العلة فيه الشبر، إلى آخر كلامه. اعلم أولا أن هذا المسلك من مسالك العلة يسمى الشبر فقط، يسمى بالشبر فقط وبالتقسيم فقط وبهما معا هو الأكثر. وهذا المسلك مسلك سهل، مسلك سهل. المسلك الأول كانت فيه معورة، وهذا مسلك سهل. قال: والشبر يسمى بالشبر فقط، يقال المسلك الشبر، ويقال التقسيم، ويقال الشبر والتقسيم هو الأكثر. والشبر بالفتح أولا بعد أن ننظر إلى التعريف اللغوي، والشبر بالفتح لغة الاختبار، شبره بمعنى اختبره، ومنه سمي ما يعرف به طول الجرح وعرضه شبارا ومسبارا، شبار ومسبار، يعني الذي ذاك المسبار الذي يعرف به غور الجرح هل هو غائر أو دون ذلك كما تقدم في بعض الدروس. قال: وأصل هذا الدليل حيث هو مبني على أمرين. قبل ذلك الشبر والتقسيم، الشبر بمعنى ماذا يا أخوان؟ الاختبار. والتقسيم بمعنى الجمع، تجميع الأشياء وترتيبها. معنى هذا القسم وهذا المسلك من مسالك العلة أنك تجمع الأوصاف التي تظن أنها علل، يظن أنها علل، تريد أن تثبت، وهو مذهب يعني مقصود مسلك مهم يحتاج له الإنسان في مناظراته، يحتاج له في كذلك ردوده على المخالفين، يحتاج له في إثبات كثير من المسائل بطريقة الشبر والتقسيم. فالشبر أن تجمع، الشبر والتقسيم أن تجمع العلل التي تظن أنها مناسبة لماذا أن تكون عللا لذلك الحكم، ثم تبطل الأول ثم الثاني ثم الثالث، فتبقي بعد ذلك واحدا لم يبطل، فأبقيت ذلك الأخير بعد إبطالك بأدلة صحيحة لغيره دل على أن هذا الأخير هو العلة، على أن هذا الأخير هو العلة. هذا مثل التنقيح، مثل التنقيح. لكن تقدم هناك يعني إشارة إلى هذا، ولكن هذا أعم، يدخل هذا يعني في مسألة المناظرات، في مسألة المناظرات وفي مسألة الأشياء المختلف فيها بين الفقهاء، فيأتي شخص يعني فقيه فيبطل إلى فقيه آخر بهذا المسلك بالشبر والتقسيم. قال: والشبر بالفتح لغة الاختبار، ومنه سمي ما يعرف به طول الجرح وعرضه شبارا ومشبارا. طيب يا أخوان، كان الأولى أن يقال التقسيم والشبر أو الشبر والتقسيم؟ أين الأول، التجميع الذي هو بمعنى التقسيم أو الشبر الذي بمعنى الاختبار؟ التقسيم أي أول، التقسيم أول باعتبار العمل، فإنك أولا تجمع ثم أن تختبر هذا ما يصلح وهذا ما يصلح وهذا ما يصلح وهذا ما يصلح، بقي معك في الأخير واحد، قلت إذن هذا هو هذا هو. وهذا الآن يا إخوان لا بد فيه كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى من شرط إن شاء الله تعالى يأتي في الدرس القادم، وهو أن يكون أن يتفق الجميع، يعني نفترض أن جميع الفقهاء نتفق جميعا على أن هذا الحكم معلل بعلة، ثم نأتي نقول احصروا هذه العلة، فيقول شخص العلة كذا، وآخر يقول العلة كذا، الثالث يقول العلة كذا، والخامس نأتي بعشر علة، ونحن اتفقنا أنه معلل، فيأتي السابر بهذه الأقوال يخرج هذا يخرج هذا يخرج هذا يخرج هذا بأدلة صحيحة تسقط هذه الأشياء التي ذكرها، فيبقى له في الأخير واحد، يبقى له في الأخير واحد، ما يحتاج أن يقيم عليه الدليل، وإنما يكفي أنه أبطل ما سواه، فإذا أبطل ما سواه بقي هو، فإذا هذا هو العلة، لأننا اتفقنا أنه معلل، وقد جمعنا العلل التي نظن أنها مناسبة ونعتقد أنها مناسبة، وبعد ذلك أسقطنا وابقينا واحدا وابقينا واحدا، وهذا يدخل عليه قاعدة احنا قال نعم. ايه هو هذا الآن، ولذلك طالت الردود بين الفقهاء كما سيأتي معنا في مسألة الكيل، في مسألة الطعم، في مسألة هذه يا هذا يقول أن بالشبر والسقطين اتفقنا، ثم هذا يبطل علة هذا ويبطل علته، وذاك يبطل علة الآخر ويبطل علته، في ماذا في المناقشات التي تكون بين الفقهاء، ولعل الكلام يتصل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والله سبحانه وتعالى أعلم. لا تشغلوا بالكم يعني كثيرا بمسألة الشهر المناسبة، أعرف أصل المسلك، أعرف أصل المسلك ونشغل لنا كثيرا به، وإن شاء الله تعالى معنا أيام وتطبيقات كثيرا منها ما تصادفها، لا تجدها أمامك في بحثك لمسائل فقهية، والقواعد بسم الله نعم.